الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، قال: سورة يوسف سبب نزول قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الآية. قال ابن راهويه كما في المطالب العالية: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد في قوله أو في قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. قال: أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح إلا خلادا الصفار وهو ثقة، وقد تركت بقية الحديث لأنه ليس متصلا، يعني وردت زيادة في آخر هذا الحديث، لكن هذه الرواية وردت من غير سند فهي غير متصلة. قال: والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الزوائد، وابن جرير والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي. ومعنى هذا الحديث: يخبر سعد رضي الله تعالى عنه وهو ابن أبي وقاص وهو من أوائل من أسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه السورة سورة مكية، سورة يوسف سورة مكية، فقد عايش رضي الله تعالى عنه هذا الحدث وهذا القول من أهل مكة، فأنزل الله عز وجل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا، ويريد بالقرآن يعني أوائل ما نزل، كمثلا سورة المدثر وسورة المزمل وسورة اقرأ وغيرها من السور المكية. فقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه زمانا، ومعنى زمانا يعني فترة من الزمن، فترة من الزمن. فقالوا له: يا رسول الله، لو قصصت علينا، يعني ما أنزل عليك إنما هي أوامر وتقرير للتوحيد وأمر بعبادة الله ونهي عن عبادة غيره، فلو قصصت علينا، أتيت لنا بقصص، لأن القصص تشوق النفوس وكذلك فيها من العبر وكذلك التشويق ونحو ذلك، فأنزل الله عز وجل سورة يوسف، أنزل سورة يوسف، وقبل أن يذكر هذه القصة نزلت هذه الآية: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بعدين: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، ذكر قصة يوسف، ذكر قصة يوسف عليه السلام. قال: فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، يعني تلا هذه القصة فترة من الزمن، كل هذا في المرحلة المكية، كل هذا في المرحلة المكية. فقالوا بعد ذلك: يا رسول الله، لو حدثتنا، يعني تأتي لنا بحديث من عندك تحدثنا به. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي لا حديث أفضل وأحسن من الحديث الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى، وهو هذا القرآن، وهو هذا القرآن، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى هذا الحديث. ومعنى الآية أولها ألف لام راء: إنا أنزلناه، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا القصة. فقوله سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب المبين، أولا ألف لام راء، هذا كما تقدم أنها حروف عربية تتركب منها هذه الكلمات العربية وليس لها معنى. هذا قول، وقول آخر أن البدء بهذه الأحرف كأن الله عز وجل يقول للمشركين المعاندين: هذا القرآن ما هو إلا من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هل تأتوا بمثل هذا القرآن؟ بدأت بعض السور بهذه الأحرف كالتحدي للمشركين أن يأتوا بشيء من هذا أو بمثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف التي يتكلمون بها الألف واللام والراء والميم والقاف والنون ونحو ذلك، كما بدأت بعض السور بهذه الأحرف. وقوله تلك آيات الكتاب المبين أي أن هذا الكتاب كتاب بين واضح في ألفاظه وفي معانيه وفي أحكامه وفي كل ألفاظه، فهو بين واضح. ثم قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني هذا القرآن بكلام عربي مبين ليس بلغة أخرى. واستدل العلماء بهذه الآية وغيرها من الآيات أن أفضل لغة هي اللغة العربية، أفضل لغة هي اللغة العربية، لأن الله عز وجل اختارها لأفضل كتاب وهو القرآن. ولذلك قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كما في تفسيره لهذه الآية، قال وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بها أو التي تقوم بالنفوس. ثم قال فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، فهي أفصح اللغات وهي أشرف اللغات وهي أفضل اللغات اللغة العربية، فلا يليق بمسلم أن يزهد فيها أو أن يستبدلها بغيرها، كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، لربما اعتنوا بدراسة اللغة الإنجليزية. لماذا؟ قال لأنها لغة العلم في هذا الزمان. هذا ليس بصحيح. من الذي قال ذلك؟ هم الكفار وهم الذين يسعون إلى ذلك. ولكن لماذا لا نعتز بلغتنا ونجعلها هي لغة العلم، هي لغة العلم، فنعتني بهذه اللغة في تعليم أبنائنا وفي مدارسنا وفي كلامنا، لأن باللغة العربية يفهم المسلم الوحيين الكتاب والسنة، لأن القرآن بلغة العرب، فمن لم يفهم اللغة ولا يعرف معانيها ولا تراكيبها فلا شك أنه لا يفقه ما يقرأ من الكتاب وما يقرأ من السنة فهذه دعوة وحث على الاعتناء بتعلم اللغة العربية، سواء كان في علم النحو أو علم البلاغة أو علم الصرف أو علم التفسير أو علم كذلك المعاني أو غيرها من علوم هذه اللغة. فكما قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. قال: فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. قال: على أشرف الرسل، على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدي إنزاله في أشرف شهور السنة، فكمل من كل الوجوه. القرآن كمل من كل الوجوه، فأنزل بأشرف لغة على أشرف رسول وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسفارة أشرف الملائكة. من هو أشرف الملائكة؟ جبريل عليه السلام، هو الذي بعثه الله عز وجل رسولا ومبلغا لهذا الكتاب لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض وهي ماذا؟ مكة. أنزل القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام أين؟ في مكة، في أشرف بقاع الأرض. وهكذا ابتدي إنزاله في أشرف شهور السنة. أول ما أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان في شهر ماذا؟ في شهر رمضان، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهكذا لاجتماع هذه الوجوه من وجوه الشرف كمل هذا القرآن من كل الوجوه، من كل الوجوه. فهذا معنى قولي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون وتفقهون، لأن هذه اللغة هي لغتكم وهي أشرف اللغات وأوسع اللغات وأفصح اللغات وأبين اللغات وأكثرها تأدية للمعاني. فلا شك أن من تدبر ما جاء في القرآن سيعقل وسيفهم، لا سيما إذا وفق لفهم هذه اللغة. ثم قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذا فيه أن قصص القرآن هو أحسن القصص، فلا يؤثر في النفوس ولا كذلك يربي النفوس مثل القرآن أبدا. فلو طلب الناس قصص الفصحاء والأدباء والبلغاء لما وجدوا أفضل وأحسن من قصص القرآن، لأن هذا القرآن كلام الله، فيه من الإعجاز، وفيه من قوة الألفاظ. فلذلك أخبر الله عز وجل أن سامع القرآن وقارئ القرآن يتأثر بكلام الله، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا فيه رد على القصاص الذين يخترعون القصص ويستبدلون مواعظهم وخطبهم وكذلك دروسهم بالقصص الذي هو قصص البشر وليس من قصص القرآن. وللأسف أن عامة الناس يرغبون في هذه القصص ويميلون إليها، مع أن السلف حذروا من هؤلاء القصاص الذين يقصون ويأتون بقصص من تلقاء أنفسهم، حذر السلف من ذلك. فلا أحسن من قصص القرآن إن أردت أن تقص على الناس، فتلتزم بما ورد في القرآن ولا تتعدى ذلك، أو ما صح في السنة. ولا بأس أحيانا تذكر من قصص الواقع فيما فيه عبرة وعظة، لكن لا تجعل ذلك ديدنك والطابع المستمر لك، كما هو حال بعض الحركيين ممن تصدى للوعظ والتذكير كالعريفي أو القرني أو كذلك العوضي أو نحو هؤلاء. هذا الغالب في مواعظهم وفي كذلك خطبهم القصص المصطنع، القصص المصطنع والإكثار من ذلك. ولذلك روجت أشرطتهم بين العوام، إن العام يرغبون ذلك، وهذا عين ما حذر منه السلف، لأن الناس إذا مالوا إلى ذلك انصرفوا عن القرآن وعن قصص القرآن وعن العلم وعن العلم. وهذا القصص في الحقيقة لا تربي ولا تزكي النفوس. لماذا؟ لأنها من كلام البشر، وربما يدخلها الكذب، يدخلها الكذب. أما قصص القرآن فهو كلام الله، وهكذا القصص النبوي وكلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نذكر الناس بالقرآن لا بقصص البشر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بماذا؟ بالقرآن. وهكذا أمر ربنا عز وجل في خطبة الجمعة أن تكون بذكر الله في القرآن والسنة لا بذكر الناس. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله. هذه الآية يراد بها خطبة الجمعة، يراد بها ماذا؟ خطبة الجمعة. إذا نودي للصلاة يعني صلاة الجمعة في الأذان الثاني الذي يطلع به الخطيب إلى المنبر، فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى سماع خطبة الخطيب، وذروا البيع يعني اتركوا البيع والشراء. ولذلك يحرم البيع والشراء في هذا الموضع لمن وجبت عليه الجمعة، لمن وجبت عليه الجمعة. لماذا؟ لأن الله أمر بسماع الخطبة وهو ذكر الله. فالناس لا ينتفعون ولا يتعظون ولا تخشع قلوبهم ولا تلين جلود قلوبهم إلا بذكر الله. أما يطلع الخطيب ويتكلم على المظاهرات وعلى السياسة وعلى الحكومات وفلان فعل وفلان نزل وفلان طلع وفلان فعل كذا وفلان، هذا مما يقسي القلوب. الخطبة شرعت للانتفاع، أن ينتفع الناس بها، تطرق موضوعا فيما ينفعهم. إذا قصروا في الصلاة تذكرهم بأمر الصلاة، قصروا في بر الوالدين تذكرهم بوجوب بر الوالدين، رأيت منهم ضعف في الإيمان والتوكل تحثهم على ذلك، رأيتهم قد أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وانتشرت بعض المنكرات تحذرهم من ذلك، شيء يعالج واقع الناس. وهذا الذي يتأثر به الناس وينتفع به الناس. فهذا الحديث فيه بارك الله فيكم أن القرآن هو أحق ما يذكر به وأفضل ما يذكر به، سواء كان بقصصه أو بمواعظه أو بأوامره أو بنواهيه أو بأخباره أو نحو ذلك. هذا الذي ينفع الناس. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا بأس أحيانا أن يذكر الناس بقصص القرآن، وهكذا ما صح من القصص النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يقص على أصحابه بعض القصص، سواء كان في من مضى من الأمم كذكر قصته للثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، هذا قصة حديث جابر. وهكذا قصة الأبرص والأعمى والأقرع، هذه أيضا مما قص النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه. هكذا قصة ذاك الذي سمع صوتا في سحابه، هذا أيضا من القصص النبوي الصحيحة. وهكذا قصة صاحب الصومعة جريج وما وقع له، هذا من القصص النبوي. قصة الساحر والكاهن، قصة الغلام والساحر، هذا أيضا من القصص النبوي الصحيحة. وهكذا، وقد جمع كتاب، جمع أحدهم كتابا في القصص النبوي أي ما صح منها. فلا بأس أحيانا أن تذكر الناس بهذا، لكن لا تزيد من تلقاء نفسك وتذكر أشياء لم تذكر في القرآن ولا في السنة، إنما تتقيد بما ورد وصح. ونقول ذلك لأن بعض ممن يذكر الناس في القصص القرآني يذكر إسرائيليات ويذكر أحاديث ضعيفة ويذكر زيادات ما ثبتت ولا يدل عليها ظاهر القرآن، فهذا لا ينبغي. أنت تتقيد بما صح سواء كان من القرآن أو من السنة ولا تزيد. فمثلا بعضهم لما يتكلم مثلا على قصة لوط، نبي الله لوط، ويذكر مثلا عذابهم، ربما يزيد ويذكر كيف لما ارتفعوا في السماء وأين وصلوا، يذكر تفاصيل ما ذكرت، يكفيك لفظ القرآن: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، تكتفي بهذا ظاهر القرآن ولا تزيد، ولا تزيد على ذلك. لأنك لو قرأت في بعض التفاسير لربما ذكر إسرائيليات لم تصح، ولم كذلك يذكرها العلماء ويستدلون بها، فأنت تحذر من هذا، تتقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا إذا كان من باب توضيح المعنى فأنت تنسب هذا إليك، لا تقول وقد جاء في القصة كذا وكذا، لا، إنما تبين وتوضح. فهذا أمر مهم جدا ينتبه له. وهكذا مما دل عليه هذا الحديث أن القرآن مؤثر في قصصه وكذلك في غيرها من الأحكام أو الأوامر أو الأخبار أو نحو ذلك، لأنهم قالوا لو حدثنا بعدما ذكر لهم قصة يوسف، قالوا لو حدثنا فأنزل الله نزل أحسن الحديث. فالقرآن أحسن الحديث، فيبتدأ به ثم يبتدأ بكلام غيره، وليس معنى هذا أن يقتصر على الوعظ والتذكير بالقرآن فقط وترك السنة كما ربما يفهم ذلك بعض فرق الضلال، ومنها فرقة القرآنيين، وهذه فرقة موجودة في صعدة وفي غيرها من البلاد، يقولون نكتفي بالقرآن، نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة. هذا في الحقيقة جنون. السنة هي التي تفسر القرآن وتبينه، تبين القرآن. كيف عرفنا أن صلاة العصر 4 ركعات؟ هل ورد هذا في القرآن؟ كيف عرفنا تفاصيل الوضوء؟ كيف عرفنا تفاصيل الحج؟ كيف عرفنا مواقيت الحج؟ هل هذا ورد في القرآن؟ ما ورد. إذن السنة لا بد منها، السنة لا بد منها. ومرادهم هنا لو حدثتنا يعني غيرت لنا في الحديث، وليس معناه تركت القرآن. ولذلك كره العلماء أن يستدل مستدل في المسألة أولا بالسنة ثم بالقرآن، يبتدئ أولا بالقرآن ثم بالسنة، لأن القرآن كلام الله فهو أشرف وأرفع وأحسن، ثم بالسنة ثم بما جاء عن السلف. ذلك السنة يقولون كتاب وسنة على فهم السلف، ما يقولون سنة وكتاب، لا، أولا الكتاب ثم السنة ثم فهم السلف الصالح، كلام السلف الصالح. فلا يفهم من هذا الحديث ما يستدل به أولئك من الاقتصار على القرآن، فهذا زيغ وضلال، فهذا زيغ وضلال. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.